بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صلاة الخوف. وعن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت فأتموا، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ولمسلم قال نافع قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. وعن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم. وتكلم فيه أبو عمر بن عبد البر. وعن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر للسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، رواه مسلم. وعن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وأبو حاتم ابن حبان.
انتهى الباب.
انتهى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الخوف، خلاصة صلاة الخوف باختصار هي أن العدو إما أن يكون تجاه القبلة أو في غير القبلة، العدو المحارب للجيش الإسلامي
إما أن يكون من جهة القبلة
وإما أن يكون في غير القبلة شمالا أو جنوبا أو إلى أي جهة، المهم أنه في غير القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة قام الإمام الذي هو أمير الجيش أو السلطان إذا حضر، فصف الجيش صفين جميعا، صفهم صفين، فصلى بهم، فإذا ركع ركعوا جميعا صف الأول والصف الذي يليه، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجد الصف الذي يليه، والصف الثاني يحرس العدو لا يسجدون. فإذا سجد الصف المقدم مع الإمام سجدتين وقاموا، قام الإمام والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، سجد الصف المؤخر والصف الأول يحرس، يحرس وهم في صلاة، يحرسون العدو وهم في صلاة. فإذا سجد الصف المؤخر سجدتين وقاموا، تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني حل الصف المؤخر محل الصف المقدم والعكس، فصلوا الركعة الثانية مثل ما صلوا الركعة الأولى، ويسلم بهم الإمام جميعا. هذه الحالة فيما إذا كان العدو تجاه القبلة. فإذا كان العدو في غير القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، صفه الإمام، صلى الإمام بالصف، قسمهم قسمين، فصلى بقسم، صلى بقسم ركعتان، ثم يثبت يقوم، ثم يقوم الإمام وهم يتمون لأنفسهم، وهو يظل واقفا يتمون لأنفسهم ويسلمون، فيأتي القسم الثاني من الجيش ويلحق الركعة الثانية، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية، فإذا ثبت جالسا أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم بهم. وهذا فيما إذا كان الجيش في العدو في غير القبلة. وصلاة الخوف من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها لا تسقط عن المكلفين من الرجال، بل تصلى حيث ينادى بها في الأحياء وفي القرى وفي الهجر، ولو كان ثلاث بيوت لا يجوز لهم أن يصلوا فرادى أو في بيوتهم، بل يجب أن يؤذن فيهم وأن يصلوا جماعة. وجه الاستدلال أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون وهم في معركة القتال ومواجهة الأعداء يصلون جماعة، فإن الواجب على الأصحاء الآمنين في دورهم وبيوتهم أن يصلوا صلاة الجماعة ولا عذر لهم أبدا إلا من عذر شرعي كالمرض والمطر وشدة البرودة التي لا تطاق أو الغبار الشديد الذي لا يطيق الإنسان المشي فيه، أعذار شرعية. أما بدون عذر فلا يجوز لأحد أن يصلي في بيته وقد سمع الأذان أو عرف وقت الصلاة. تعالى
الحكم إذا كان الخوف في الحضر،
إذا كان الخوف في الحذر يصلون كما على ما يطيقون فإذا اشتد الخوف صلوا على أي حال، سواء على مركوباتهم أو هم مشاة، وسواء صلوا على الأرض أو إيماء، وسواء صلوا ركعتين أو ركعة في شدة الخوف.
يعني أربعا لا يصلون؟ أربعا
لا يصلون أربعا.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب المساجد. باب المساجد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناد بعضهم على شرط الصحيحين، ورواه الترمذي مرسلا ومتصلا، وقال في المرسل: هذا أصح. والدور القبائل والمحال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناء المساجد من أعمال البر، وللمساجد أهميتها في شريعة الإسلام، قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآيات والمراد بها المساجد، وأثنى الله عز وجل على عمار المساجد بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد على نوعين: عمارة حسية وعمارة معنوية. فالعمارة الحسية ببنائها وتنظيفها وتطييبها والعناية بها عموما، والعمارة المعنوية بإقامة الصلوات فيها جمعة وجماعة على الرجال البالغين، وكذلك عمارتها بحلقات العلم فيها وطلبه ونشره، نشره ممن عنده قدرة علمية بالشرع بحسب استطاعته، وطلبه واجب على كل مكلف من المسلمين أو المسلمات حتى يحقق
العلم الذي هو فرض عين عليه كأركان الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الحلال والحرام المعلومة من الدين بالضرورة. فمن وفقه الله وجمع بين العمارتين كذلك عمارة المساجد المعنوية الاعتكاف فيها وقراءة القرآن فيها وتعلق القلوب بها، فمن وفق للعمارة الحسية والمعنوية فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا جاء الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطار لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا من أعظم النعم، والجزاء عند الله من جنس العمل. وهذا بناء المساجد نفعه متعدي ليس قاصرا على الإنسان، بل متعدي، تنتفع بالمسجد الأمة. ولا خير في مجتمع ليس فيه مسجد، لا خير فيه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فخير المجتمعات المجتمع الذي فيه مسجد يعمر بالصلاة جمعة وجماعة وبحركات العلم وطلبه والاعتكاف عند من عنده فراغ. وهكذا الغدو والرواح إلى المسجد، وكم في ذلك من الأجر الذي لا يحصى. لذا شرع في الإسلام بناء المسجد، وشرع اختيار الإمام، وشرع له المؤذن. ولا يتم الغرض منه إلا إذا اجتمعت في هذه الثلاث: بناء، عمارته، ووجود إمام يؤم الناس فيه، ووجود مؤذن ينادي بالصلاة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فاجتمعوا فأخذوا يتشاورون كيف يصلون جماعة وما هو السبب الذي يجمعون. فقال بعضهم نأخذ ناقوسا، وقال الآخر نأخذ بوقا كبوق النصارى، وقال بعضهم نأمر رجلا فينادي بالصلاة. فرأى أحد الصحابة عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا معه ناقوسا، قال يا هذا أتبيع مني هذا الناقوس؟ قال وماذا تريد به؟ قال ننادي به، ننادي فيه بالصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. فألقى عليه الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، فحفظه وألقى عليه الإقامة فحفظها. ثم أصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فألقاه على بلال فأذن فاستبشر الناس، ورأى مثل الرؤيا هذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتواطأت رؤيا عبد الله بن زيد بن سعيد بن زيد ورؤيا عمر بن الخطاب على الأذان. وأما الإمامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، أو قال أقدمهم أكبرهم سنا أو أقدمهم سلما. وأما الأذان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أقرأكم لكتاب الله.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. ولمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
في هذا الحديث النهي عن وضع القبور في المساجد، النهي عن القبر في المسجد أو بناء المسجد على القبر، كل ذلك لا يجوز. فمن فعل شيئا من ذلك فقد عرض نفسه للعنة الله التي جاء ذكرها في هذا الحديث، لأن اليهود لما فعلوا ذلك لعنهم الله، والنصارى كذلك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبنون المساجد على القبور ويجعلون القبور في المساجد. وإذا بني المسجد على قبر وكان القبر قبله هدم المسجد، يهدم المسجد ويبقى القبر، وإن قبر في المسجد بعد بنائه نبش القبر ووضع في المقبرة، إن كان من المسلمين ففي مقبرة المسلمين، فطهر الله عز وجل الأمة من مشابهة اليهود والنصارى بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
وعن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه أيضا.
هذه الأحاديث فيها بيان ثلاث مسائل: المسألة الأولى جواز النوم في المسجد إذا لم يلحق بالمسجد ضرر، وأنه لا حرج في ذلك. والمسألة الثانية جواز دخول المشرك المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك، لأن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست حسية، وذلك عند الحاجة. وثمامة هذا قصته مشهورة، هو يعتبر كبير أهل اليمامة، فجاء إلى المدينة وأخذه أخذته خير النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فربطوه في سارية المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المسجد ويسأله ماذا عندك يا تمام، فيقول خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال أعطيناك المال، وإن تمنن تمنن على كريم، اليوم الأول والثاني واليوم الثالث قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوه، وهذا من معجزاته، أعلمه الله تبارك وتعالى بالأمر الذي سيؤول إليه أمر هذا الرجل، قال أطلقوه، فأطلقوه، فذهب إلى ماء فاغتسل ثم أقبل وشهد شهادة الحق، فأسلم وحسن إسلامه، ودعا قومه لما رجع إلى اليمامة، دعاهم إلى الدخول في الإسلام، ففتح الله على يديه.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع
إنشاد الشعر، المسألة الثالثة إنشاد الشعر في المسجد،
كيف
المسألة الثالثة إنشاد الشعر،
المسألة الثالثة إنشاد الشعر،
نعم المسألة الثالثة، أحسن، المسألة الثالثة جواز إنشاد الشعر الإسلامي في المساجد كالشعر الذي فيه مدح العلم والعلماء وفيه هجاء الكفار وبيان فساد معتقدهم وبيان فساد معتقد أهل البدع والضلال، كل ذلك من الكلام الطيب ولو كان شعرا ينشد في المسجد، والشعر كالنثر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا يباح إنشاد الشعر الذي فيه الهجاء لمن لم يستحق الهجاء أو فيه الغزل أو نحو ذلك، ولكن الشعر الذي فيه تأييد دعوة الإسلام والحث للمسلمين على الجهاد وفيه ذم الكفار ومعتقداتهم والبدع والمبتدعين فإنه يجوز أن يلقى في المسجد ويدعى لصاحبه، يدعى لصاحبه بالتوفيق والسداد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حسان، قال لحسان سمع ينشد وهو ينشد الشعر، قال أهجهم وروح القدس معك، نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه مسلم ورواه النسائي متصلا ومرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليه، رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي، وقال حديث حسن غريب.
هذه الأحاديث صحيحة وهي تدل على تحريم شيئين، الشيء الأول البيع والشراء في المساجد، ولو كان بين اثنين لا يجوز الخوض في مسائل البيع والشراء في المسجد، وهذا دليل على حرمة المسجد في شريعة الإسلام. فمن سمع إنسانا يبيع ويشري في المسجد أو يخوض في ذلك فليقل له لا أربح الله تجارته، رضي أم سخط. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدبه ويعذره بذلك حتى لا يعيد البيع والشراء في المسجد، سواء كان رجل أو امرأة. وكذلك النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، سواء حيوانا أو أي ضالة كانت ولو نعليه، لا يجوز لأحد أن ينشد عن الضالة في المسجد. فإذا سمع من ينشد الضالة في المسجد يقول له لا ردها الله عليه، فإذا غضب يخبره بالحديث، يقول له قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحبة المسجد من المسجد، كالجلوس في أبواب المساجد للبيع والشراء أو إنشاد الضالة في باب المسجد لا يجوز، كذلك له حكم المسجد، وما ذلك إلا لحرمة المسجد في شريعة الإسلام، لأنه بني لذكر الله وما ولا فريضة ونافلة، والله أعلم.
بعض أصحاب الشبه يحتج ببناء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كتاب الصلاة، باب المساجد. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده انقطاع. وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قالوا أبو بكر. دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه، رواه أبو داود ومبارك وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي ضعيف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبق معنا الحديث عن المسجد وأنه خير بقاع الأرض، إذ خير بقاع الأرض مساجدها، وأنها بنيت لذكر الله وما والاه، وأنه لا يجوز البيع والشراء والخوض فيها بل يحرم، ولا يجوز إنشاد الضالة، ومن نشد ضالة يقال له لا ردها الله عليه، ومن خاض في البيع والشراء في المسجد يقال له لا أربح الله تجارته. وفي هذا الحديث بيان أن الحدود لا تقام في المسجد، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي
الذي بارك المسجد إن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
إطعام في المسجد، الإطعام في المسجد.
جيب اللي بعده، قرأ اللي بعده.
وعن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب، فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث فيه دليل على جواز اللبس في المسجد، لا سيما إذا كان لحاجة ضرورية كمرض سعد الذي جرح، فأقام له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في جانب المسجد ليزوره من قريب. وفيه دليل على فضل سعد بن معاذ الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام حبا عظيما. وفيه دليل على مشروعية زيارة المريض، وأن فيها الثواب الكثير والأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا غدوة وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمشي، ومن زار مريضا عشية وكل الله به 70 ملكا يستغفرون له حتى يصبح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيها أجر عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على عيادة المرضى، حتى إنه عاد مريضا يهوديا ودعاه إلى الإسلام في آخر حياته، فأسلم اليهودي، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
وعنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا نظرت إلى مجموع الرجال لا حرج، لأنه ليس في ذلك فتنة عليها، بخلاف ما إذا نظرت إلى شخص معين فإنه يخشى عليها الفتنة. ثانيا، في الحديث دليل على جواز الفرح يوم العيد، ولكن الفرح المشروع الذي لم يكن فيه حراما. وفرح الحبشة لعبهم في المسجد إنما هو بالحراب والدرج، بآلات الحرب ووسائلها، يلعبون بآلات الحرب، فليس هذا من اللعب الذي يحرم فعله، إنما هو بمنزلة التدرب على الأسلحة، أسلحة الجهاد وآلات الجهاد. واليوم يوم فرح وسرور، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم العيد يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، ما لم يرتكب الإنسان فيه محظورا. فالفرح والسرور المباح جائز يوم العيد، وهو من مقاصد الشريعة. نعم.
اللعب في المسجد، اللعب في المسجد،
اللعب الذي هو في حدود المشروع. وهذا الحقيقة أطلق عليه لعب، وهو تدرب على آلات القتال.
وعنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفت، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت: والله أني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاهو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه دليل على أن الله يكرم من شاء من خلقه. فهذه المرأة أكرمها الله عز وجل بالإسلام بسبب ما اتهموها به، صار سببا في إسلامها أولا، ثم صار سببا في براءتها من الاتهام بالسرقة. فهكذا الله عز وجل يفعل ما يشاء عن خلق. وفيه دليل على جواز لبس المرأة في المسجد ما لم تكن حائضة، وفيه دليل على التغني بالشعر، لا سيما الشعر الذي فيه فوائد في شكر النعمة أو بدح الإسلام أو هجاء المشركين، كل ذلك جائز في المسجد ويعتبر مما يثاب عليه الإنسان. فقد أنشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر، شده حسان وابن رواحة. وهذه المرأة أنشدت أم المؤمنين عائشة شعرا حامدة الله عز وجل على إسلامها ونجاتها مما اتهمها به أهل العقد من الذهب الذي اختطفته الهدية ثم أعادته. فالله يفعل ما يشاء ويريد.
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشهير المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
هذه الأحاديث تشتمل على جملة من الأحكام. الحكم الأول وجوب الحرص على نظافة المسجد فلا يوضع فيه أذى. ثانيا أن البصاق في المسجد والنخام في المسجد لا يجوز أن يصدر من أحد، وما هو أعظم من ذلك فهو أشد تحريما كالبول والغائط ونحو ذلك والقذورات الأخرى كالدخان والشمة، كل ذلك من القذورات التي يجب أن ينزه عنها المسجد. ومن بسط في المسجد لجهله أو نسيانه، فإذا كان أرض المسجد ترابا دفن، وإن كان أرض المسجد ليست ترابا كمساجد الناس اليوم فالواجب تنظيفها من المكان وتطييب المكان حتى يكون كفارة لذلك. فإن كان عارفا بالحكم ولا بد أن يبصق أو يتنقم فليكن في ثوبه، في ثوبه أو منديله، ثم يضعه في جيبه حتى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف. وعن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت فأتموا، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام الطائفة معه، وأقبل الطائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة، وسجد سجدتين، ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ولمسلم قال نافع: قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم. وتكلم فيه أبو عمر بن عبد البر. وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر للسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. رواه مسلم. وعن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وأبو حاتم ابن حبان.
انتهى الباب.
انتهى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الخوف، خلاصة صلاة الخوف باختصار هي أن العدو إما أن يكون تجاه القبلة أو في غير القبلة، العدو المحارب للجيش الإسلامي
إما أن يكون من جهة القبلة
وإما أن يكون في غير القبلة، شمالا أو جنوبا أو إلى أي جهة، المهم أنه في غير القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة قام الإمام الذي هو أمير الجيش أو السلطان إذا حضر، وصف الجيش صفين جميعا، صفهم صفين، فصلى بهم، فإذا ركع ركعوا جميعا الصف الأول والصف الذي يليه، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجد الصف الذي يليه، والصف الثاني يحرس العدو لا يسجدون. فإذا سجد الصف المقدم مع الإمام سجدتين وقاموا، قام الإمام والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، سجد الصف المؤخر والصف الأول يحرس وهم في صلاة، يحرسون العدو وهم في صلاة. فإذا سجد الصف المؤخر سجدتين وقاموا، تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني حل الصف المؤخر محل الصف المقدم والعكس، فصلوا الركعة الثانية مثل ما صلوا الركعة الأولى، ويسلم بهم الإمام جميعا. هذه الحالة فيما إذا كان العدو تجاه القبلة. فإذا كان العدو في غير القبلة واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، صفهم الإمام، صلى الإمام بالصف، قسمهم قسمين، فصلى بقسم، صلى بقسم ركعتان، ثم يثبت يقوم، ثم يقوم الإمام وهم يتمون لأنفسهم، وهو يظل واقفا يتمون لأنفسهم ويسلمون، فيأتي القسم الثاني من الجيش وينحدر الركعة الثانية، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية، فإذا ثبت جالسا أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم بهم. وهذا فيما إذا كان الجيش في العدو في غير القبلة. وصلاة الخوف من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها لا تسقط عن المكلفين من الرجال، بل تصلى حيث ينادى بها في الأحياء وفي القرى وفي الهجر، ولو كان 3 بيوت لا يجوز لهم أن يصلوا فرادى أو في بيوتهم، بل يجب أن يؤذن فيهم وأن يصلوا جماعة. وجه الاستدلال أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون وهم في معركة القتال ومواجهة الأعداء يصلون جماعة، فإن الواجب على الأصحاء الآمنين في دورهم وبيوتهم أن يصلوا صلاة الجماعة، ولا عذر لهم أبدا إلا من عذر شرعي كالمرض والمطر وشدة البرودة التي لا تطاق أو الغبار الشديد الذي لا يطيق الإنسان المشي فيه، أعذار شرعية. أما بدون عذر فلا يجوز لأحد أن يصلي في بيته وقد سمع الأذان أو عرف وقت الصلاة. تعالى
الحكم إذا كان الخوف في الحضر،
إذا كان الخوف في الحضر يصلون كما على ما يطيقون فإذا اشتد الخوف صلوا على أي حال، سواء على مركوباتهم أو وهم مشاة، وسواء صلوا على الأرض أو إيماء، وسواء صلوا ركعتين أو ركعة في شدة الخوف.
أربعا لا يصلون؟ أربعا
لا يصلون أربعا.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب المساجد. باب المساجد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناد بعضهم على شرط الصحيحين، ورواه الترمذي مرسلا ومتصلا، وقال في المرسل: هذا أصح. والدور القبائل والمحال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناء المساجد من أعمال البر، وللمساجد أهميتها في شريعة الإسلام، قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآيات والمراد بها المساجد، وأثنى الله عز وجل على عمار المساجد
بقوله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد على نوعين، عمارة حسية وعمارة معنوية. فالعمارة الحسية ببنائها وتنظيفها وتطييبها والعناية بها عموما، والعمارة المعنوية بإقامة الصلوات فيها جمعة وجماعة على الرجال البالغين، وكذلك عمارتها بحلقات العلم فيها وطلبه ونشره، نشره ممن عنده قدرة علمية بالشرع بحسب استطاعته، وطلبه واجب على كل مكلف من المسلمين والمسلمات حتى يحقق العلم الذي هو فرض عين عليه كأركان الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الحلال والحرام المعلومة من الدين بالضرورة. فمن وفقه الله وجمع بين العمارتين، كذلك عمارة المساجد المعنوية الاعتكاف فيها وقراءة القرآن فيها وتعلق القلوب بها، فمن وفق للعمارة الحسية والمعنوية فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا جاء الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطار لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا من أعظم النعم، والجزاء عند الله من جنس العمل. وهذا بناء المساجد نفعه متعدي، ليس قاصرا على الإنسان، بل متعدي. تنتفع بالمسجد الأمة، ولا خير في مجتمع ليس فيه مسجد، لا خير فيه. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فخير المجتمعات المجتمع الذي فيه مسجد يعمر بالصلاة جمعة وجماعة وبحركات العلم وطلبه والاعتكاف عند من عنده فراغ. وهكذا الغدو والرواح إلى المسجد، وكم في ذلك من الأجر الذي لا يحصى. لذا شرع في الإسلام بناء المسجد، وشرع اختيار الإمام، وشرع له المؤذن. ولا يتم الغرض منه إلا إذا اجتمعت في هذه الثلاث: بناء، عمارة، ووجود إمام يؤم الناس فيه، ووجود مؤذن ينادي بالصلاة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فاجتمعوا فأخذوا يتشاورون كيف يصلون جماعة وما هو السبب الذي يجمعون. فقال بعضهم: نأخذ ناقوسا، وقال الآخر: نأخذ بوقا، أبوك النصارى؟ وقال بعضهم نأمر رجلا فينادي بالصلاة. فرأى أحد الصحابة عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا معه ناقوسا، قال يا هذا أتبيع مني هذا الناقوس؟ قال وماذا تريد به؟ قال ننادي به، ننادي فيه بالصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. فألقى عليه الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، فحفظه وألقى عليه الإقامة فحفظها. ثم أصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فألقاه على بلال فأذن فاستبشر الناس، ورأى مثل الرؤيا هذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتواطأت رؤيا عبد الله بن زيد بن سعيد بن زيد ورؤيا عمر بن الخطاب على الأذان. وأما الإمامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة، أو قال أقدمهم أكبرهم سنا أو أقدمهم سلما. وأما الأذان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أقرأكم لكتاب الله.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. ولمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
في هذا الحديث النهي عن وضع القبور في المساجد، النهي عن القبر في المسجد أو بناء المسجد على القبر، كل ذلك لا يجوز. فمن فعل شيئا من ذلك فقد عرض نفسه للعنة الله التي جاء ذكرها في هذا الحديث، لأن اليهود لما فعلوا ذلك لعنهم الله، والنصارى كذلك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبنون المساجد على القبور ويجعلون القبور في المساجد. وإذا بني المسجد على قبر وكان القبر قبله هدم المسجد، يهدم المسجد ويبقى القبر، وإن قبر في المسجد بعد بنائه نبش القبر ووضع في المقبرة إن كان من المسلمين ففي مقبرة المسلمين، فطهر الله عز وجل الأمة من مشابهة اليهود والنصارى بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
وعن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، ف فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. متفق عليه أيضا.
هذه الأحاديث فيها بيان ثلاث مسائل. المسألة الأولى جواز النوم في المسجد إذا لم يلحق بالمسجد ضرر، وأنه لا حرج في ذلك. والمسألة الثانية جواز دخول المشرك المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن عثال في المسجد وهو مشرك، لأن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست حسية، وذلك عند الحاجة. وثمامة هذا قصته مشهورة، هو يعتبر كبير أهل اليمامة، فجاء إلى المدينة وأخذته خير النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فربطوه في سارية المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المسجد ويسأله ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال أعطيناك المال، وإن تمنن تمنن على كريم اليوم الأول والثاني واليوم الثالث. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوه، وهذا من معجزاته، أعلمه الله تبارك وتعالى بالأمر الذي سيؤول إليه أمر هذا الرجل. قال أطلقوه، فأطلقوه فذهب إلى ماء فاغتسل ثم أقبل وشهد شهادة الحق فأسلم وحسن إسلامه، ودعا قومه لما رجع إلى اليمامة دعاهم إلى الدخول في الإسلام، ففتح الله على يديه. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع
إنشاد الشعر، المسألة الثالثة إنشاد الشعر في المسجد.
كيف؟
المسألة الثالثة إنشاد الشعر.
المسألة الثالثة إنشاد الشعر.
نعم المسألة الثالثة، أحسن. المسألة الثالثة جواز إنشاد الشعر الإسلامي في المساجد، كالشعر الذي فيه مدح العلم والعلماء وفيه هجاء الكفار وبيان فساد معتقدهم وبيان فساد معتقد أهل البدع والضلال، كل ذلك من الكلام الطيب ولو كان شعرا ينشد في المسجد. والشعر كالنثر، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا يباح إنشاد الشعر الذي فيه الهجاء لمن لم يستحق الهجاء، أو فيه الغزل أو نحو ذلك، ولكن الشعر الذي فيه تأييد دعوة الإسلام والحث للمسلمين على الجهاد وفيه ذم الكفار ومعتقداتهم والبدع والمبتدعين، فإنه يجوز أن يلقى في المسجد ويدعى لصاحبه، يدعى لصاحبه بالتوفيق والسداد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حسان. قال لحسان سينشد وهو ينشد الشعر، قال أهجهم وروح القدس معك. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه مسلم ورواه النسائي متصلا ومرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليه، رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي، وقال حديث حسن غريب.
هذه الأحاديث صحيحة وهي تدل على تحريم شيئين. الشيء الأول البيع والشراء في المساجد، ولو كان بين اثنين، لا يجوز الخوض في مسائل البيع والشراء في المسجد، وهذا دليل على حرمة المسجد في شريعة الإسلام. فمن سمع إنسانا يبيع ويشري في المسجد أو يخوض في ذلك فليقل له لا أربح الله تجارته، رضي أم سخط. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدبه ويعذره بذلك حتى لا يعيد البيع والشراء في المسجد، سواء كان رجل أو امرأة. وكذلك النهي عن إنشاد الضالة في المسجد سواء حيوانا أو أي ضالة كانت ولو نعليه، لا يجوز لأحد أن ينشد عن الضالة في المسجد. فإذا سمع من ينشد الضالة في المسجد يقول له لا ردها الله عليه، فإذا غضب يخبره بالحديث، يقول له قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبة المسجد من المسجد، كالجلوس في أبواب المساجد للبيع والشراء أو إنشاد الضالة في باب المسجد لا يجوز، كذلك له حكم المسجد، وما ذلك إلا لحرمة المسجد في شريعة الإسلام، لأنه بني لذكر الله وما والاه فريضة ونافلة، والله أعلم.
يا شيخ البعض بعض أصحاب الشبه يحتج ببناء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كتاب الصلاة باب المساجد. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده انقطاع. وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قالوا أبو بكر. دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود ومبارك وثقه ابن معين في رواية وقال النسائي ضعيف.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبق معنا الحديث عن المسجد وأنه خير بقاع الأرض، إذ خير بقاع الأرض مساجدها، وأنها بنيت لذكر الله وما والاه، وأنه لا يجوز البيع والشراء والخوض فيها بل يحرم، ولا يجوز إنشاد الضالة، ومن نشد ضالة يقال له لا ردها الله عليه، ومن خاض في البيع والشراء في المسجد يقال له لا أربح الله تجارته. وفي هذا الحديث بيان أن الحدود لا تقام في المسجد. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بارع في المسجد: إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
إطعام في المسجد، الإطعام في المسجد.
جيب اللي بعده، قرأ اللي بعده.
وعن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب، فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث فيه دليل على جواز اللبس في المسجد، لا سيما إذا كان لحاجة ضرورية كمرض سعد الذي جرح، فأقام له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في جانب المسجد ليزوره من قريب. وفيه دليل على فضل سعد بن معاذ الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام حبا عظيما. وفيه دليل على مشروعية زيارة المريض، وأن فيها الثواب الكثير والأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا غدوة وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمشي، ومن زار مريضا عشية وكل الله به 70 ملكا يستغفرون له حتى يصبح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيها أجر عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على عيادة المرضى، حتى إنه عاد مريضا يهوديا ودعاه إلى الإسلام في آخر حياته فأسلم اليهودي، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
وعنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا نظرت إلى مجموع الرجال لا حرج، لأنه ليس في ذلك فتنة عليها، بخلاف ما إذا نظرت إلى شخص معين فإنه يخشى عليها الفتنة. ثانيا، في الحديث دليل على جواز الفرح يوم العيد، ولكن الفرح المشروع الذي لم يكن فيه حراما، وفرح الحبشة لعبهم في المسجد إنما هو بالحراب والدرج بآلات الحرب ووسائلها، يلعبون بآلات الحرب، فليس هذا من اللعب الذي يحرم فعله، إنما هو بمنزلة التدرب على الأسلحة، أسلحة الجهاد وآلات الجهاد. واليوم يوم فرح وسرور، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم العيد يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، ما لم يرتكب الإنسان فيه محظورا. فالفرح والسرور المباح جائز يوم العيد، وهو من مقاصد الشريعة.
نعم، اللعب في المسجد، اللعب في المسجد،
اللعب الذي هو في حدود المشروع. وهذا الحقيقة أطلق عليه لعب، وهو تدرب على آلات القتال.
وعنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت: والله أني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاهو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث، رواه البخاري.
هذا الحديث فيه دليل على أن الله يكرم من شاء من خلقه، فهذه المرأة أكرمها الله عز وجل بالإسلام بسبب ما اتهموها به، صار سببا في إسلامها أولا، ثم صار سببا في براءتها من الاتهام بالسرقة. فهكذا الله عز وجل يفعل ما يشاء عن خلق. وفيه دليل على جواز لبس المرأة في المسجد ما لم تكن حائضة، وفيه دليل على التغني بالشعر، لا سيما الشعر الذي فيه فوائد في شكر النعمة أو بدح الإسلام أو هجاء المشركين، كل ذلك جائز في المسجد ويعتبر مما يثاب عليه الإنسان. فقد أنشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاقل، شده حسان وابن رواحة، وهذه المرأة أنشدت أم المؤمنين عائشة شعرا حامدة الله عز وجل على إسلامها ونجاتها مما اتهمها به أهل العقد من الذهب الذي اختطفته الهدية ثم أعادته. فالله يفعل ما يشاء ويريد.
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشهير المساجد. قال ابن عباس: فتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
هذه الأحاديث تشتمل على جملة من الأحكام. الحكم الأول: وجوب الحرص على نظافة المسجد فلا يوضع فيه أذى. ثانيا: أن البصاق في المسجد والنخام في المسجد لا يجوز أن يصدر من أحد. وما هو أعظم من ذلك فهو أشد تحريما، كالبول والغائط ونحو ذلك والقذورات الأخرى كالدخان والشمة، كل ذلك من القذورات التي يجب أن ينزه عنها المسجد. ومن بسط في المسجد لجهله أو نسيانه، فإذا كان أرض المسجد ترابا دفنا، وإن كان أرض المسجد ليست ترابا كمساجد الناس اليوم، فالواجب تنظيفها من المكان وتطييب المكان حتى يكون كفارة لذلك. فإن كان عارفا بالحكم ولا بد أن يبصق أو يتنقم، فليكن في ثوبه أو منديله، ثم يضعه في جيبه حتى